أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب إكرام الضيف. قال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فداء بعجل سمين، فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ وقال تعالى: وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. باب آخر من كتاب رياض الصالحين يذكر فيه الإمام النووي رحمه الله إكرام الضيف، والباب إكرام الضيف. إكرام الضيف قد علمنا الله سبحانه تبارك وتعالى كيف يكون إكرام الضيف في كتابه سبحانه تبارك وتعالى بما ذكر من آيات، وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث ومن أفعال. فمن الآيات قول الله عز وجل: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ وضيف جنس، ولذلك تأتي في المفرد وتأتي في الجمع بهذا اللفظ ضيف، ويجوز أن تقول ضيوف، ويجوز أن تقول أضياف. فإذا أردت الجنس قلت ضيف كما قال الله سبحانه تبارك وتعالى هنا، وهذه جمع لأنه وصفهم بأنهم مكرمون. قال: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه، وضيوف كرام كرمهم الله عز وجل، فهم من الملائكة على الحقيقة. دخلوا على إبراهيم فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فسلموا عليه عليه الصلاة والسلام، فرد السلام وقال: قوم منكرون، يعني أنتم قوم غرباء، أنتم قوم غرباء، قوم منكرون لا نعرفكم، طالما غرباء يبقى تستحقون علينا الضيافة أن نضيفكم. يبقى ده المعنى هنا، قال سلام قوم منكرون، ما شفناكمش قبل كده، أنتم غرباء يبقى ضيوف، تنزلوا علينا ضيوف. فراغ إلى أهله، فأسرع إلى أهله عليه الصلاة والسلام، فداء بعجل سمين، بعجل سمين. في هذه الآية ذكرها، وفي الآية الأخرى قال بعجل حنيز، بعجل حنيز. فداء بعجل هنا كبير وسمين، ليس هزيلا صغيرا ضعيفا ولكنه سمين بعجل. والعجل ولد البقرة، يعني ما جابش بقرة كبيرة عجوزة مثلا لحمها محتاج للطبخ جامد يتقطع ما يتاكلش، لا، ولكنه عجل. فالعجل الصغير في السن وهو كبير في الحجم، ولذلك وصفه بأنه سمين. يبقى نقل الضيوف أطيب ما عنده عليه الصلاة والسلام، جاء بعجل سمين. والآية الأخرى بعجل حنيز، يبقى دبح العجل وشواء على النار لهؤلاء الأضياف. كانوا كم واحد؟ كانوا ثلاثة. ذبح لهم عجلا سمينا لثلاثة من الضيوف، وشوى لهم العجل وقربه إليهم. لما قربه إليهم إذا بهم لا يأكلون، يعني هيئتهم أنه قاعدين معاه لكن ما بيمدوش إليهم. فأوجس منهم خيفة، خاف منهم، قال لهم: ألا تأكلون؟ اتفضلوا كله. فهنا لم يأكلوا طعامهم. يبقى هنا يأتي إنسان غريب على إنسان ويدخل بيته، يقدم له طعامه، يرفض أن يأكل طعامه، يبقى يتوجس منه جاي شر. طالما مش عايز يأكل طعام يبقى ناوي على نية أو ناوي على شر. فأوجس منهم خيفة، فطمأنوه، قالوا: لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط. يبقى أنتم ملائكة. الآن عرف إبراهيم أن هؤلاء ملائكة من عند الله سبحانه، ولكن قام بما وجب عليه عليه الصلاة والسلام، ولذلك كرمه العظيم في الضيافة جعلهم يلقبون إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأبي الضيفان، أبو الضيوف، إنه لا ينزل عليه ضيف إلا ويذبح له ويكرمه، أعظم الكرم صلوات الله وسلامه عليه. الآية الأخرى في سورة هود قال الله تعالى وجاءه قومه يهرعون إليه، سيدنا لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هؤلاء الضيفان بأعينهم ذهبوا من عند إبراهيم وتوجهوا إلى قرى قوم لوط. لما رآهم أو أخبرت بنات لوط أنهن رأينا رجالا غاية في الجمال ويخشون عليه من قومهم، فخرج إليهم وأخذهم خبأهم في بيته يخاف عليهم من قومه أهل النجاسة وأهل الوقوع فيما حرم الله سبحانه. فلما عرف قومه من امرأته أن عنده ضيوفا فأتوا إليه وقالوا أولم ننهك عن العالمين، قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، يعني عندكم بنات، والنبي لقومه أب لبناتهم وأب لرجالهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. فكل نبي أب لقومه، أب لقومه والد لهم، يعني بمنزلة الوالد يعلمهم. فلما يقول هؤلاء بناتي يعني بنات قومي، بنات قومي نساء كثيرات اتزوجوا، إيه اللي يخليكم تفعلوا هذه الفاحشة وهذه المصيبة العظيمة؟ هنا في الآية قال الله عز وجل وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. يبقى المقصد هنا من إكرام الضيف الدفاع عن الضيف، أن الضيف اللي جاي الإنسان ما يسلمش الضيف وما يؤذيش الضيف ويمنع عنه من يؤذيه. فهؤلاء ما كانوش جايين نازلين عليه قالوا له احنا ضيوف عندك، لا، ده هو خاف عليهم ضيوف مروا بالقرية ألا أهل هذه القرية يؤذونهم، لذلك أخذهم واستضافهم في بيته مع أنه يرى نفسه وحيدا وأنه يرى نفسه أن لا جيش معه يحميه. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يقدر يجمع من يقوم معه ويدافع، لوط عليه الصلاة والسلام استشعر أنه ضعيف وأنه في بلد وحيد، حتى عياله ما عندوش ذكور، عنده بنات، فلذلك قال الكلمة التي تعجب لها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. كل هذا من أجل إيه؟ حماية الضيوف، أنه يحمي أضيافه ألا يتمكن منهم هؤلاء المجرمون. فهنا الغرض بيان أن في القرآن ذكر الله عز وجل إكرام الضيف من فعل إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام ومن فعل لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. من الأحاديث حديث لأبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. علامة الإيمان أن المؤمن يكرم الضيف، يبقى هنا علامة قوة إيمان الإنسان. ما هو الإيمان يزيد وينقص، يزيد بطاعة الله عز وجل وينقص بمعصية الله سبحانه. فمن خصال الإيمان التي يقوى بها إيمان الإنسان إكرام الضيف، لما ينزل عليه ضيوف لا يتأذى بضيوفه ولكن يفرح بمجيء الضيوف ويكرم الضيوف بحسب ما ييسر الله عز وجل لهذا الإنسان من إكرام لضيفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والإنسان الكريم الله عز وجل لا يتركه أبدا، الإنسان الكريم كلما كان كريما مع الخلق يكرمه الله ويعطيه. البيت الذي يأكل فيه الضيوف، الذي يكسر أصحابه من الصدقة حتى ولو كان أصحابه فقراء، الله يكرمهم ويشعرهم بالغنى. تلاقي الإنسان فقير وينزل عليه الضيف فرحان بالضيف الذي عنده ويتكلف للضيف ويطعمه ويسقيه ويكرمه لغاية ما يخرج من عنده. فهذا الإنسان الكريم إيمانه قوي، أو هذا الإكرام للضيف دليل على قوة الإيمان. قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، صلة الرحم، يزور الإنسان أرحامه ولا يقطع أرحامه، يزور أباه، يزور أمه، يزور أخاه، يزور أخته، عمه، خالته، أبناء أعمامه، أبناء أخواله، وهكذا المؤمن يصل الأرحام. وقد جعل الله عز وجل عباده شعوبا وقبائل للتعارف، قال وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فالإنسان المؤمن يحب أن يعرف المؤمنين وأن يصاحبهم فيرى الخير في ذلك، فإنهم ينفعونه في دينه وينفعونه في دنياه وينفعونه في أخرى. فلذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا تصاحب إلا مؤمنا. فيمشي الإنسان المؤمن مصاحبا إنسانا مؤمنا آخر ينتفع به في الدين والدنيا. كذلك لا يأكل طعامك إلا تقي، الضيف الذي أعزمه في بيته يكون إنسانا تقيا، ليس إنسانا شرسا غبيا، ليس إنسانا فاجرا شقيا، لا، الأتقياء. يوم المؤمن يصاحب التقي الذي ينتفع به. شوف إنسان تقي نزل عندك في بيتك، فقدمت له ما وجدت، أكل وحمد الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولم يستقل ما قدمته بل استكسره، وخرج من عندك يمدحك ويشكرك ويشيلها لك جميل، يقولك أكلنا مع بعض عيش وملح، لم قالش أكلنا عيش وكفتة، أكلنا كباب، أكلنا عيش وملح. أبسط الأشياء التي تقدمها يتبسط بها ويشكرك على ذلك، أنت بذلت ما عندك، جزاك الله خيرا. الإنسان السيء، الإنسان الشرير، الإنسان الشرس في أخلاقه، الفاجر، يدخل بيت الإنسان يطلع على عوراته، يأكل فلا يعجبه طعامه، فإذا خرج من عنده ذمه وقدحه ويذكر شفت كذا وشفت كذا وبيت في كذا وبيت نقص كذا، يقوم الإنسان لا يسلم من هذا. فمثل هذا لا تصحبه ولا تدعوه إلى بيتك، فكأن الإنسان المؤمن ينزل عليك في بيتك تكرمه بإكرام الله عز وجل لك وبإكرامه للمؤمنين، تؤمن بالله سبحانه، فتظهر علامات الإيمان في إكرام الضيف وفي صلة الرحم وفي قول الخير. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو ليصمت، اسكت، يا إما تتكلم بخير يا إما اسكت، ودايما رائب كلامك، هتتكلم تقول إيه، إذا كان كلاما في خير قل الخير ولا تمل الناس، إذا كان الكلام بشر كف نفسك وروض نفسك على ألا تتكلم في كل ما تشتهي. والله حظات بتعدي والعمر بيعدي ويفوت، ولذلك الإنسان المؤمن لما يقول طب أنا ما بقدرش أمسك لساني، جرب أمسك لسانك، لما تلاقي حاجة تستدعي أنك تتكلم وأنك تذم وأنك تشتم وأنك تغتاب، قل لسانك اسكت شوي، اسكت شوي، عدي السعادة وبعد كده نفكر، عدي ساعة ورا ساعة الآخر حتنسى، لأن الزمن بيعدي والإنسان نساي. فإذا اعتدت على ذلك أن تعود لسانك أنه ما يتكلمش كل شوية في كل شيء، ما كان من خير فقل الخير، ما كان من شر اسكت، وتفكر في أن الشر يؤذيك في الدنيا وفي الدين، يوم القيامة ينطق عليك لسانك شاهدا عليك بما قلت وما آذيت به غيرك. لذلك المؤمن يختم نفسه ويكتم لسانه ويسكت إلا في الخير، فينطق بغير أن يمل الخلق. من الأحاديث حديث لخويلد ابن عمرو الخزاعي وكنيته أبو شريح رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. فليكرم، وكان هنا كلمة فليكرم ضمنها معنى يعطي، ولذلك نصبت مفعولين، فليكرم ضيفه، كأن الأصل فليعطي ضيفه جائزته، والأصل يكرم ضيفه، يكرم ضيفه مفعول واحد، فلما ضمنها هذا المعنى فنصبت مفعولا آخر، كأنه يقول لك أعطي الضيف على وجه الإكرام جائزته. قال: فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ إيه الجائزة المعطيها للضيف؟ وهنا كأن كلمة الجائزة معناها ما يجوز به، ما يجاز به الإنسان، يعني تدي له ويعدي بهذا الشيء. فهنا اكرم ضيفك وأعطه جائزة، إيه الجائزة؟ قال: يومه وليلته، والضيافة ثلاثة أيام. يومه كأن الجائزة للضيف أن تتكلف له يوما واحدا وليلة، خاصة إذا كان غريبا آت من مكان بعيد ونزل عندك ضيفة، خاصة إذا كان في مكان ليس فيه فنادق، ليس فيه محلات للأطعمة، وما فيش حد، يا إما أنت تطعمه يا إما يقعد في الشارع. يبقى على ذلك دليل إيمانك بالله واليوم الآخر أن تكرم هذا الضيف الذي نزل به، تكرمه يومه وليلته، يبقى يوم وليلة فقط. إذا زدت على ذلك ثلاثة أيام وليالي. قال: والضيافة ثلاثة أيام. الضيافة كأن الواجب الذي عليك في هذه الحالة هو يوم وليلة، الواجب، المستحب زود لثلاث أيام وليالي، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. ما كان كأنه بقى إشارة للضيف ما تتقلش بقى، ولا أنت عامل زي الشحات اللي بيشحت بيتصدق عليك في هذه الأيام. يبقى إذا نزلت على إنسان يكفيك يوم وليلة، إذا زاد يبقى ثلاثة أيام وليلهن، ما زاد على ذلك يبقى أنت بتستجدي منه بقى ثلاثة أيام بيديك صدقات في هذه في فوق الثلاثة الأيام، يبقى ما تحرجش الذي نزلت عنده. فجاء في رواية في صحيح مسلم: لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثم. لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثم. راح الوظيف فأطعمه وسقاه وجاب له الحاجات الغالية، عجبته الحكاية قعد في البيت. ثاني يوم ما بيمشيش، ثالث يوم ما بيمشيش، يبقى هنا بيقول لك لا، هذا لا يحل لك أن تؤثم. قال: وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقربه له أو يقنيه به. يبقى هنا أنه ينزل على إنسان ضيفة يعلم أنه غلبان وبعيال ويدوبك طعامه على قد هؤلاء، نزل عنده وبعدين يفضل قاعد عنده ما بيمشيش، فيحرج أهل البيت ولا شيء عنده يقدمونه لهذا الضيف. يعني زي ما ذكر لنا بعض إخواننا، نزل عليه ناس قرايبه جايين من الصعيد وهو ما عندوش حاجة، وبعد يقدم لهم العدس اللي عنده مش عاجبهم، والعدس كل يوم قدموا لنا عكس، قدموا لنا حاجة تانية. الضيف لئام، هذا من لؤم الطبع أن ينزل الإنسان ويعترض على صاحب البيت في ذلك. فهنا الإنسان يجود بالشيء الموجود عنده ولا يتكلف، وقد يتكلف في اليوم الأول، هذا يمدح عليه، أما أكثر من ذلك لا. من طعام البيت يأكل الضيف، ولا يحل للضيف أن يثوي عند إنسان حتى يؤثمه. من ذلك أن ينزل ضيف على واحد وهو عارف أن بيته يدوبك قطين، بيته ثلاث أوض على قده على قد عياله، حيودي فين عياله ويودي فين زوجته وانت تنزل عنده. هنا إذا كان مدينة وفيها فنادق والضيف هذا غني له مال، يبقى على ذلك لا يجب عليك مع هذا الحال أن تضيفه. يبقى لا يلزمك أنك تعال وبات عندي ويوم وليلة وانت بيتك على قدك وطعامك وشرابك ما فيش، يبقى أطعم هذا الضيف بما جاد الله عز وجل عليك به وهو ينصرف فليبت في أي مكان. لكن الوجوب كما قال الكثير من الفقهاء هذا يتعين إذا نزل على قرية ليس فيها فنادق، ليس فيها طعام يباع، وهو فقير ليس له شيء، يبقى حيبات الليل في الشارع، يبقى هذا الإنسان يلزمك أن تضيفه. وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر على ذلك، أن لا فنادق ولا شيء، أن اللي بيجي يا إما ضيف ناس يبيته يا إما ما يلاقيش مكان ينزل فيه. حتى اللي كانوا ينزلون على النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزلهم فين؟ في المسجد، ينزلهم في المسجد. بيته صلى الله عليه وسلم غرفة اللي هو فيها مع كل امرأة من نسائه عليه الصلاة والسلام، يبدي فين الضيف؟ فالضيوف اللي ينزلون ينزل في المسجد، أو ينظر من أصحابه يضيف هؤلاء ويقول له الأجر عند الله، فيضيفه من يشاء الله عز وجل من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالغرض أن الإنسان إذا كان ينزل بإنسان فلينظر في حاله، فلا يحل له أن يقيم عنده فيؤثم صاحب المكان. قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. يقريه به من القرى، والقرى هو طعام الضيف. من الأبواب يذكر لنا استحباب التبشير والتهنئة بالخير. استحباب التبشير يعني المسلم يحب لأخيه الخير، فإذا وجد شيئا يسر به أخوه المسلم يقوم يسابق إليه ويقول له حصل كذا، واحد دخل امتحان وظهرت نتيجة وعرفنا أن فلان نجح، يقوم يسبق إليه أبشرك أنت نجحت اليوم، يفرح ويستبشر بوجودك وبكلامك. يبقى هنا البشارة بالخير، استحباب التبشير والتهنئة بالخير. الإنسان كعادة في كل إنسان يفرح لما حد يقول له إن أنت جزاك الله خيرا فعلت الشيء الفلاني، أو أهنئك بكذا، جاء العيد هنأته به، جاءه مناسبة من المناسبات السعيدة، ولد له مولود، يفرح الإنسان لما يحس أن الناس بجواره يهنئونه على ذلك، طبيعة الإنسان. فالدين جاء يحثنا على ذلك، إن هنئ أخاك إذا نزل في شيء أو جاله فرح من الأفراح، هنئ أخاك بذلك. يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاهد على الأمة ومبشر، يبشر بالخير الذي عند الله سبحانه تبارك وتعالى. للبشارة الإخبار بالخير، وقد تكون البشارة بغير ذلك، البشارة الإخبار بغير الخير، ولكن إذا جاءت البشارة مع النزارة يبقى البشارة بالخير والنزارة بغير ذلك. قال هنا: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بشر عباد المؤمن الصالح الصادق يستمع وينفذ يسارع إلى الخيرات، فربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم الحق قل قبل ما يموت عرفوا جزاءه عند الله عز وجل. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال هو بنفسه سبحانه تبارك وتعالى مبشرا عباده: يبشرهم ربهم برحمة منه وفضل وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يبشرهم الله سبحانه تبارك وتعالى يبشر الصالحين. وقال سبحانه: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال: فبشرناه بغلام حليم. وقال: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. جاءت رسلنا إبراهيم نفسهم رسل الذين ذكرنا التلات أضياف الذين أكرمهم إبراهيم، ردوا له هذا الكرم بكرم آخر وببشارة لإبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. هو جعل لهم الطعام، وجاءت امرأته تخدمهم وهي قائمة، فقال وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. يبقى أنت ناس كرم أهل البيت، هنا بشرناك وأنت عجوز الآن، حيديلك إسحاق وإسحاق حيخلف ويجيله يعقوب كمان، يبقى هنا بشارة من الله سبحانه وتبارك وتعالى ذكرها لنا في القرآن. قال سبحانه: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. سيدنا زكريا عن نبينا عليه الصلاة والسلام لما دعا ربه، هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، فجاءت البشارة من عند رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك البشارة لمريم عليها السلام إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة. الآية هذه البشارة من الأحاديث ما جاء عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. جاء جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر خديجة بما صنعت في الإسلام رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاه، فعلت مع النبي صلى الله عليه وسلم الأفعال العظيمة الجليلة الكريمة التي تليق بها رضي الله تبارك وتعالى عنها، فكانت له زوجة وكانت كأم له صلوات الله وسلامه عليه في برها وحنانها وإنفاقها على النبي صلى الله عليه وسلم وإكرامها للنبي صلى الله عليه وسلم، ويستشيرها فتشير عليه بأفضل الآراء رضي الله تبارك وتعالى عنها. فهنا جاء جبريل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر خديجة بإيه؟ قال: ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ببيت في قصر في الجنة من قصب، مش القصب بتاعنا، لا ده القصب اللؤلؤ، اللؤلؤ قصر من قصب من لؤلؤ في الجنة لا صخب فيه ولا نصب. الإنسان في الدنيا يزعجه ذلك الصخب والنصب، تبقى قاعد في بيتك تسمع حد بيدقدق تزعج ما تعرفش تنام، تسمع صخب وزعيق وصوات ما تعرفش تنام، ما تعرفش تستريح. الجنة لا راحة على طول، مش محتاج للنوم أصلا، ما فيش نوم في الجنة وفيه الراحة والنعيم المقيم. فبشرها ببيت من لؤلؤ في الجنة لا صخب فيه، ما فيش حد بيزعق ويؤذيها، لا صخب فيه ولا نصب. كأنها عانت الكثير من كفار قريش. سيدة خديجة ما هجرتش مع النبي صلى الله عليه وسلم، دي ماتت في مكة، ماتت في سنوات الإزاء، واشتد أذى الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم بعد موتها وموت أبي طالب، فالإثنان مات في عام واحد سماه النبي صلى الله عليه وسلم عام الحزن. فقد استمعت كثيرا لما صنعه الكفار بالنبي صلى الله عليه وسلم من إزاء ومن تكذيب، سمعت صراخهم على النبي صلى الله عليه وسلم وأقوالهم الكاذبة عليه، فربنا يبشرها إن حتستريحي من هذا كله، حتدخل الجنة في قصر لا صخب فيه ولا نصب، قصر من لؤلؤ لا صخب لا صوت عالي فيه لا أذى من صخاب الناس ودوشة الناس، لا صخب ولا نصب لا تعب، لا تعب في الجنة. من الأحاديث حديث لأبي موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكونن معه يوم هذا، يتقرب إلى الله عز وجل بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا وجه ها هنا، توجه للمكان ده. قال فخرجت على أثره أسأل عن عليه الصلاة والسلام، نيته يحرس ويكون خادما للنبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم. قال حتى دخل بئر أريس، بئر هناك في المدينة، قال فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس، كأنه يوم حر والنبي صلى الله عليه وسلم عايز يتبرد، قعد على البير ودل ساقيه في البير عليه الصلاة والسلام، يرطب رجليه عليه الصلاة والسلام. يقول وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت. هو مش جاي يقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده جاي يخدمه، ولذلك اشتغل اليوم ده يبواب على باب المكان، جلس يتشرف بخدمة النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول فجلست عند الباب فقلت لأكونن بواب النبي صلى الله عليه وسلم اليوم. هنا شوف هذه المهنة اللي يراها الإنسان حقيرة لو كانت لأي أحد، أما للنبي صلى الله عليه وسلم ده شيء عظيم جدا أن يكون خادما للنبي صلوات الله وسلامه عليه. قال فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب، فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر. فقلت على رسلك، أنا البواب النهاردة، تخلش ما استأذن لك الأول. ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن، فقال إذن له وبشره بالجنة. البشارة، الله عز وجل بشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أن أبا بكر هذا الرجل العظيم رضي الله عنه أعماله في الإسلام مشهورة ومعلومة وفضائله جمة كثيرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال إذن له وبشره بالجنة. فقال فأقبلت حتى قلت لأبي بكر أدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف، يعني على حسور أو طرف البئر، ودل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه. قال ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، أبو موسى الأشعري أخوه يتوضأ وحيلحقه، هو نفسه أخوه يجي، يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يبشره الآخر بالجنة، يحب لأخيه من الخير. فيقول هنا فقلت إن يرد الله بفلان، يريد أخاه، إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب. فقلت على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت هذا عمر يستأذن. فقال أذن له وبشره بالجنة. قال فجئت عمر فقلت أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره ودل رجليه في البئر. قال ثم رجعت فجلست فقلت إن يرد الله بفلان خيرا، يعني أخاه يأتي به، نفس أخوه يجي في هذا الوقت، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبشره بالجنة. قال فجاء إنسان فحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال فقلت على رسلك. وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال أذله وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فجئت فقلت ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاههم من الشق الآخر، يعني يدوبك المكان اللي قاعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم كف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، عثمان قاعد الناحية الثانية من البئر كما جلس النبي صلى الله عليه وسلم. فجلس وجاههم من الشق الآخر. يقول سعيد بن المسيب راوي الحديث فأولتها قبورهم، ف فأولتها قبورهم، يعني تأول ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جنب أبو بكر وجنب عمر يبقى حيدفنوا مع بعض، الثلاثة يدفنون مع بعض. طبعا هذا كان قبل سعيد المسيب، قبل سعيد المسيب، ولكن هو تأولها بعد ذلك أنه عثمان قعد الناحية الأخرى، فلذلك عثمان دفن في مكان غير المكان الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ودفن معه أبو بكر وعمر. الغرض هنا من الحديث بيان البشارة، أن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر من شاء سبحانه، فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما قاله له ربه. من الأحاديث أيضا حديث لأبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا. شوفوا مدى حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، هو قاعد معهم قام لحاجته يقضي حاجته، فلما تأخر عنه فزعوا، اتأخر راح فين النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فكنت أول من فزع، أول من قام يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت هل أجد له بابا؟ فلم أجد. يعني هنا الإنسان لما يكون في وقت أزمة، في وقت ضيق، في وقت يتشل تفكيره ويمكن ما يشوفش حاجة هي موجودة، ما هو حائط للأنصار معناه أنه حديقة، والحديقة في سور حوالين الحديقة، مش ممكن حيكون سور ملوش باب. ولكن أبو هريرة مع شدة فزعه وبحثه عن النبي صلى الله عليه وسلم دار حول الحديقة، مش شايف باب للحديقة، مش شايف لهذه الحديقة باب، فنط من على السور أو وجد فرجة فدخل من قال: فلم أجد يعني بابا، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة. والربيع الجدول، يعني ده الشيء اللي شافه أبو هريرة، بير، والبير طالع منه جدول مية دخل في هذا المكان، دخل مع جدول المية فاحتفز رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: فاحتفزت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ضروري المكان له باب، بيدخل منه النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل منه أصحاب الحائط، ولكن مع شدة فزع أبي هريرة على النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لم يجد هذا الباب ولم يرى هذا الباب، فدخل من المدخل اللي بيدخل منه الجدول. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو هريرة، أنت أبو هريرة؟ فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قال: قلت كنت بين ظهرينا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، يعني ما شفتلوش باب فدخلت من جحر من تحت بيدخل منه النهر أو الجدول. قال: وهؤلاء الناس ورائي، الناس جايين كلهم مفجوعين عليك يبحثون عنك. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة. إن هذا المنظر من حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي هريرة بشارة من البشارات، وأعطاه نعليه، قال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم: خذ النعلين وروح من وراء. طب ياخذ نعلين يعمل بهم ايه؟ هنا علامة ان اللي بعتني اليكم النبي صلى الله عليه وسلم، وادي الدليل، عطيني علامة على ذلك. ابو هريرة على ما خرج وجد امامه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: الى اين ابا هريرة؟ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. قال: ارجع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ودفعني دفعة وقعت منها. فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأنه؟ فقال ما قاله عمر، وكان عمر على أثره رضي الله عنه. قال: لما فعلت هذا يا عمر رضي الله عنه؟ فقال: يا رسول الله، لا تخبرهم، إذن يتكلوا. صحيح أنت بتحبهم وهم بيحبوك، ولكن إذا بشرتهم بهذا الشيء حيتكلوا على ما قلت، حيتركوا الصلاة، يتركوا الصوم، يتركوا العبادة، يتكلون على ما قلت. قال: فلا إذن. فالنبي صلى الله عليه وسلم حبه لهم جعله يأمر أبا هريرة بشرهم، ولكن حرصه عليهم جعله يستمع لمشورة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في ذلك. وهنا بيان الشورى، إن عمر أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فيه رأي، وقد يكون هذا الرأي من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه إنه خوفا وحرصا على الصحابة، ولكن مع حرص عمر ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا إذن، وصل إلينا هذا الشيء، وصل إلينا هذا، وعرفنا ما قاله، ولكن عرفناه مقرونا بقوله يتكل يتكل. يبقى خد بالك أن ممكن الإنسان يغتر يقول أنا بقول لا إله إلا الله خلاص يبقى أنا داخل الجنة، فيتكل فيكون من أهل النار في النهاية والعياذ بالله. يبقى هنا يحذر الإنسان أن يغتر بما أنه على الإسلام وأنه يقول لا إله إلا الله فيترك العمل فيقع في معصية الله فيكون من أهل النار. حديث أخير في هذا الباب يذكر ابن شماسة قال حضرنا عمر بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت. عمر بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه كان رجلا من الأزكياء رضي الله عنه من الفطناء في الجاهلية وفي الإسلام. في الجاهلية لولا زكاؤه ما أرسله الكفار إلى النجاشي ليأتي بالمسلمين المهاجرين هنالك، وفعلا كاد للمسلمين كيدا لدرجة أن من كان معه عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة خشي عليه خشي عليهم وقال إن بيننا وبينهم أرحاما، ولكن الشر الذي غلب عليه في الجاهلية جعل عايز يوقع بين النجاشي وبين المسلمين، وكاد يفعل لولا أن الله سبحانه تبارك وتعالى عصم بإيمان النجاشي، آمن النجاشي، أما البطارقة فرفضوا ما يقوله المسلمون. يعني قال له إيه؟ قال هؤلاء يقولون أن عيسى ما هواش الإله، ما هواش الإله، يقولون كلمة عظيمة ابعث إليهم واسألهم. فلما أتى بهم وسألهم خاف المسلمون، ومع خوفهم لم يقولوا إلا الحق، فقالوا المسيح عيسى بن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول، فقالوا كما قال الله عز وجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم، فصدقهم النجاشي ونخرت البطارقة ولم يعجبهم ذلك، فقال وإن نخرت وإن نخرت هو عيسى بن مريم كما قال هؤلاء وأن هؤلاء على الحق. هذا عمرو بن العاص. رجع عمرو بن العاص وبعد سنين من الله عز وجل عليه وأسلم، بعدما أسلم كان شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان هو وأخوه، فقال عمرو بن العاص وأخوه مؤمنان مؤمنان، فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان. فلما جاءت الوفاة طبعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم تولى إمارات وكان أميرا رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم بعد ذلك جاءته الوفاة، وهو في الوفاة بكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. فهنا يستحب أن الإنسان وهو في سياقة الموت أن يبشره من حوله، يبشرونه، يقوم الإنسان يقدم على ربه وهو يحسن الظن في الله سبحانه وتبارك وتعالى. فعبد الله ابن عمرو بن العاص يبشر أباه، مش النبي صلى الله عليه وسلم بشرك بكذا وبشرك بكذا. قال فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أفضل حاجة أعددناها لهذا اليوم كلمة التوحيد والشهادة لله عز وجل بأنه الإله وحده، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إني قد كنت على أطباق ثلاث، بيذكر عن نفسه إنه أحوال ثلاث أحوال. قال لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، يعني في الجاهلية، ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته. سبحان الله، شوفوا في الجاهلية كان يتمنى أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه فقبضت يدي. يعني بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ابسط إيدك حبيعك، فلما بسط النبي صلى الله عليه وسلم هو قبض يده. فقال ما لك يا عمرو؟ قال قلت أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال قلت أن يغفر لي، أن يغفر لي، يعني أنا عملت مصائب قبل كده فأبايعك على الإسلام يبقى ربنا يغفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. هنا فرح بذلك وبايع النبي صلى الله عليه وسلم. قال وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلاله. شوفوا شوفوا حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم، وأيضا إجلال النبي صلى الله عليه وسلم، يحبونه لكن يقعد يبص يحلق كده في النبي صلى الله عليه وسلم، يفضل مركز عليه، ما كانش يطيق هذا الشيء، وهو من هو رضي الله تبارك وتعالى عنه في جاهليته وإسلامه. فيقول إنه إيه، قال لو سئلت أن أصفه ما أطقت. لو حد قال لي وصف النبي صلى الله عليه وسلم ما طقش ان انا ما اعرفش اوصف صلى الله عليه وسلم، من شده حيائه واجلاله له ما كان ينظر في وجهه عليه الصلاه والسلام فيطيل النظر في وجهه. قال لاني لم اكن املا عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت ان اكون من اهل الجنه. امال ايه اللي حصل؟ قال ثم ولينا اشياء، الاماره بقى ومفاسد الاماره. قال ما أدري ما حالي فيها، يعني عملنا حاجات وإحنا أمراء، اجتهدنا إن ظننا هذا الصواب فقد يكون هو الصواب أو لا يكون هو الصواب، اجتهدنا فيها، والآن وقت الندم ووقت ما أدري ما حالي فيها. فإذا أنا مت، هنا بقى وصيته، قال فلا تصحبني نائحة ولا نار، ما فيش واحدة تمشي تصوت وراي ولا حد يمشي وراي بنار. فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنة، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر الجزور. يعني ما تسبونيش وتمشوا بسرعة، ولكن اصبروا قفوا عند القبر وادعولي. قال قدر ما تنحر الجزور ويقسم لحمها، يعني اقفوا حوالين القبر نص ساعة ساعة بقدر ما تذبحوا جمل وتوزعوا اللحم بتاعه، حتى أستأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ربي، وأنظر ما أراجع به رسل ربي. فكان من السنة أن الإنسان يقف على قبر الإنسان المتوفى زمنا قل أو كسر يدعو لهذا المتوفى، ويكون الدعاء في السر لا كما يصنع اليوم عند المقابر، تلاقي واحد يدعو الناس يأمنوا حوله. هنا لا، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وإنما كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم على القبر ويقول سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. هنا لو كان يدعو ويؤمنون كان يرد عنه أنه كان يقول اللهم ثبت وهم يقولون آمين، لا، قال سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. الغرض من الحديث بيان أن المؤمن يحب البشارة وتعجبه، ولو عند الوفاة فهي تثبته وتطمئنه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده المحسنين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.